قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الأحباب، مع هذا اللقاء المتجدد حول برنامجكم البرهان في إعجاز القرآن، ونبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونصلي ونسلم على خير خلق الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الرحمة المهداة والنعمة المزداة والسراج المنير، لم يترك خيرا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا ودلنا عليه، ولم يترك شرا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا وحذرنا منه، فكان هو بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمينا على دعوة ربه جل وعلا، حريصا علينا بنا رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحبتي في الله، وصلا بما سبق في الحلقة السابقة التي لم نكمل موضوعها الذي هو سر الآية الكريمة والبرهان على إعجاز الآية الكريمة، وليس الذكر كالأنثى. وبينا في الحلقة السابقة الفروق التشريحية والبيولوجية بين الرجل والمرأة، فالرجل رجل من كل الوجوه، والمرأة امرأة من كل الوجوه. الرجل رجل جسدا وعاطفة وقلبا وسلوكا وتصرفا، والمرأة أيضا امرأة من كل الوجوه، فليس الذكر كالأنثى. الذكر كالأنثى من حيث التكليف، من حيث التكليف لا فرق. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، بعضكم من بعض. فالذكر كالأنثى في العملية التكليفية، الرجل الصلاة الرباعية في حقه رباعية، والمرأة أيضا رباعية. المرأة لا تصلي العشاء 3 ركعات والرجل يصلي 4 ركعات، لا. في الأمور التعبدية والأمور التكليفية الذكر كالأنثى، ولكن الفرق هنا في الوظيفة. في الوظيفة بعد ذلك، وظيفة الرجل غير وظيفة الأنثى. والذي أبدع في خلق الرجل وفي خلق المرأة يقول تبارك وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بمعنى أن الذي خلق هذا الخلق وأبدع هذا الإبداع وأتقن هذا الإتقان وصنع هذا الصنع هو الذي شرع. وأكرر دائما أن هذا الإبداع وهذا الميزان وهذا القانون الذي خلق الله به الرجل والمرأة هو نفس القانون ونفس الإبداع ونفس النظام الذي شرع الله به للرجل وللمرأة. فلا يصح شرعا ولا عقلا، لا يصح شرعا ولا عقلا أن نسأل الله عز وجل: لماذا جعلت نصيب المرأة على النصف في الميراث من نصيب الرجل؟ ولماذا جعلت شهادة امرأتين كشهادة رجل؟ ولماذا جعلت الحكم الشرعي على لسان رسولك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في بول الغلام، كما أوضحنا بالأبحاث العلمية الحديثة أن هناك فرقا بين بول الغلام الرضيع وبول الجارية الأنثى؟ أوضحنا أن هذا إعجاز في سنة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلم يكن يتاح لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مجهرا في القرن السادس الميلادي. المجهر اخترع من قرن واحد أو قرن ونص. فمن أين لرسول الله أن يطلع على الميكروبات الموجودة في بول الأنثى حتى يقول إن بول الجارية يغسل وبول الغلام ينضح، كما أوضحنا بالصور وبالأبحاث وبالأرقام في الحلقة السابقة. في الحلقة السابقة تحدثنا عن أثر الفروق البيولوجية على التشريع بالنسبة لبول الغلام وبالنسبة لبول الجارية، فبول الغلام ليس كبول الجارية. في هذه الحلقة بمشيئة الله عز وجل نستكمل أثر هذه الفروق على ما أشيع وما تكلم فيه المتكلمون حول نقصان عقل المرأة ودينه. ففي الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيح وابن ماجة في سننه، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب للب أو أغلب لذي لب من كن، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب من كن. فقالت إحداهن: وما نقصان العقل والدين؟ فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين شهادة رجل، وأما نقصان الدين فإن إحداكن تفطر رمضان وتقيم أياما لا تصلي. وفي عجالة لم يسعفنا الوقت في الحلقة السابقة تحدثنا عن معنى نقصان العقل حتى لا يتأول متأول على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكما أذكر دائما إن الذي أوحى للنبي هو الله عز وجل، إن الذي أوحى للنبي هو الله عز وجل، والله عز وجل هو القائل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالذي خلق هو الذي شرع، وهذه الكلمة على لسان الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وحي من السماء قاله الحق تبارك وتعالى. قلنا إن العقل، أرجو أن تعيشوا معي هذه اللحظات المباركة، العقل في اللغة هو الضبط والتثبت. يقال عقل الناقة، عقل الناقة أي ثبتها في مكانها. ومنه قول الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. يبقى العقل هنا ضبط وتثبت. هنا نريد أن يعني نركز على ما هو عقل المعلومة. يعني إيه عقل المعلومة؟ يعني لكي أقربها إلى الأذهان، هو اعتقال المعلومة، تثبتها. الاعتقال هو التثبت والتثبيت. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني يعتقل هنا الاعتقال، أقال الاعتقال تثبيت. هنا يعني نستعير هذا المعنى القرآني في تثبيت المعلومة، اعتقال المعلومة، عقل المعلومة، يعني تثبتها في مكانها. هذا الاعتقال يتم عن طريق السمع والبصر. الإنسان بيرى شيء بيعتقل في المخ أو يثبت في المخ أو يضبط في المخ أو يثبت في المخ أو يعقل في المخ عن طريق طبعا الأعصاب التي توصل إلى مركزي السمع والبصر، كما أوضحنا في حلقة السمع والبصر في هذه القناة المباركة، قناة الرحمة، التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيها ويبارك في القائمين عليها وفي كل من يعمل فيها، وأن يجزيهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. تحدثنا عن السمع والبصر، وقلنا إن عقل المعلومة يعني عن طريق الواحد يرى شيئا فيعقل في المخ. على قدر صفاء الذهن وقت التقاط المعلومة تكون القدرة على استرجاعها وقت أن يحتاجها الإنسان. يعني على قدر صفاء الذهن وقت السماع، وعلى قدر صفاء الذهن وقت التقاط المعلومة عن طريق البصر أو عن طريق القراءة مثلا، في هذه الحالة كلما كان الذهن صافيا كلما كان عقل المعلومة صافيا، وكلما كان استرجاع هذه المعلومة وقت أن يحتاجها الإنسان أقوى. فإذا شوش على وقت التقاط المعلومة عن طريق السمع أو البصر بأي مشوش، كان مثلا تسمع كلمة وآخر يشغلك عن سماعها. صحيح أنك سمعتها، دخلت في أذنك، ولكنك لم تستقر هذه المعلومة في مركز السمع في المخ. لماذا؟ لانشغال الذهن عنها وقت التقاطه. ونصحت إخواني طلاب العلم وأبنائي الطلاب بأن يستفيدوا من هذه المعلومة المهمة جدا حال الاستذكار. معلومة مهمة جدا حال الاستذكار أن يكون الذهن صافيا حال التقاط المعلومة. فإذا التقط الذهن المعلومة في حال صفاء وفي حال عدم تشويش، فإن هذه المعلومة يعني ينظر جدا ويصعب جدا أن تنساه. أما النسيان يأتي حينما تدخل مع المعلومة مشوشات من أسماع أو أبصار أخرى، يعني تسمع مع الذي تسمع من. طبعا هذا أمر مشاهد جدا أثناء ما يكلمك شخص من الأشخاص، يكلمك تسمع صوتا ولكنك لا تفهمه لأن ذهنك مشغول، فتراه ربما يتحدث بالربع ساعة والنصف ساعة وأنت يعني مشغول الذهن عما يقول، لأن السماع قد أغلق بتشويش الذهن بشيء آخر. وهذا يعني كثير جدا ومشاهد جدا في حياتنا. ما هي المشوشات التي يمكن أن تحدث للمرأة فتصيب شهادتها البصرية والسمعية بهذا التشويه، بهذا التشويش؟ ما الذي يمكن أن يحدث للمرأة؟ قلنا إن المرأة بيعتريها تغيرات فسيولوجية ونفسية وسلوكية حال المحيض وحال سن اليأس. وقلنا إن في بحث للدكتور اللي هو عزيز خلف على المرأة الحائض، وقال إن المرأة الحائض ليست كالمرأة الطبيعية، لا في قوة تركيزها، لا في قوة تركيزها، ولا في الذاكرة القريبة الأحداث اللي هي مثلا الحاجات بتحصل الصبح ربما العصر تنساها، تصاب بالإحباط، بالكسل، بالتوتر، بالقلق، بالحدة. بحث علمي منشور وهو باحث في جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية. طبعا اضطرابات سن اليأس أو السن اللي هم يعني بيحاولوا يدلعوه دايما كما قلت في الحلقة السابقة، سن انقطاع الطمث، هي فترة بالنسبة للمرأة فترة عظيمة جدا جدا لكي تتفرغ لعبادتها ولذكرها ولصلاتها ولصيامها، ولكنهم سلطوا الأضواء عليها، سلطوا الأضواء على هذه السن ونفخوا فيه إعلاميا فسموه أزمة منتصف العمر وأزمة أن تتغير السلوكيات عند الرجل وعند المرأة في هذا السن الخطير، فربما يأتي بسلوكيات لا يرضى عنها الناس ولا يرضى عنها المجتمع. وطبعا لا عاصمة للإنسان أمام هذه التغيرات الحادة في هذه السن سوى أن يعتصم بالله عز وجل. طبعا حينما يريدون إعلاميا أن يعالجوا هذه السن فإنهم يعالجونها بعيدا عن كتاب الله وسنة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فربما ينتحلون للمرأة أعذارا في أن تخالف دين الله عز وجل، أو ينتحلون للرجل أعذارا في أن ينشغل عن امرأته بامرأة أخرى، والمرأة في حياة الرجل والرجل في حياة المرأة، وأفلام ومسلسلات ومحاضرات ومناظرات كلها لا تستند إلى شرع ولا تستند إلى دين ولا تستند إلى قرآن ولا تستند إلى سنة، ولكن الذي ندين لله عز وجل به في هذا المقام في هذه السن الخطيرة التي تتغير فيها فعلا سلوكيات المرأة نتيجة للنقص الحاد في هرمون الاستروجين في هذه الفترة، فتصاب بالقلق والتوتر، تصاب بالقولون العصبي بالمعدة العصبية، تصاب بالأرق في عدم النوم بالليل، تصاب في سلوكياتها عموما في عواطفها، لأنها تغيرات فيسيولوجية تؤدي إلى تغيرات سلوكية. هذه المشوشات سواء أكانت في دورة شهرية تتكرر كل شهر، أو في سن يبدأ مثلا بعد 40 45 50 55، يشوش على التقاط المعلومة، يشوش على صفاء الذهن وقت التقاط المعلومة. وهذا هو المقصود. المقصود بنقصان العقل والدين، بنقصان العقل هنا مقصود به حالة خاصة وهي حالة شهادة المرأة حال شهادة المرأة. أن الرسول صلى الله عليه وسلم، وده أمر يعني دايما زي ما يقولوا ولا تقربوا الصلاة. إنما لو جمعوا يعني نصي الحديث اللي هو شهادة امرأتين شهادة رجل، يبقى ده نقصان العقل. طبعا ليس نقصان ذكاء ولا نقصان في الفكر، دي قصة ودي قصة. نقصان العقل هنا مقصود أن العقل وقت أن التقط المعلومة كان مشوشا بتشوش يعني بأمور ليست تحت سيطرة المرأة، ليست تحت سيطرة المرأة. هذه الأمور تحدث كما قلت في حالة الحيض وفي حالة السن اليأس، وتحدث كما قلت في الحلقة السابقة أيضا إن فيه ارتفاع طفيف في درجة الحرارة بعد التبويض إلى نهاية الدورة، يعني حوالي 15 يوم درجة الحرارة بتاع المرأة بترتفع نصف درجة عن مثيلتها اللي هم ما بوضوش في نفس الايه الفترة. يعني المقصود هنا أن عقل المعلومة أو اعتقال المعلومة كان مشوشا بأمور فعالجها الإسلام. يعني أعظم معالجة، هذا أعتبره إعجازا في النظام القانوني في الإسلام، إعجاز في عدالة النظام القانوني في الإسلام، أنه راعى ظروفا نفسية وجسمانية وعاطفية لدى المرأة جعلها لا تدرك إلا أن تستعين بأخرى، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ده الآية، أن تضل إحداهما، ده ضلال المرأة في هذا، مش ضلال عن الصراط المستقيم، ضلال عن عقل المعلومة كما قلت. أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، وفي الحديث شهادة امرأتين شهادة رجل. فأخذ هذا النظام القانوني المعجز، وقلت الإسلام كله معجز لأنه من لدن الحق تبارك وتعالى، تشريع الإسلام كله معجز لأنه من قبل الخالق تبارك وتعالى، ألا يعلم من خلق، ويأخذ في الاعتبار جميع العوامل التي تؤدي بالشاهدة إلى التوتر والإحباط والقلق، وتتأثر الذاكرة قريبة المدى أو قصيرة المدى عندها كما أثبتت الأبحاث العلمية الحديثة، وجميع العوامل التي اكتشفها العلم الحديث وجميع العوامل التي لم يكتشفها بعد ربما تظهر في المستقبل. هذه العوامل ربما تعطل شهادتها، ربما يطعن، يعني لو محامي حاذق ورأى امرأة حال المحيط تشهد على قاتل أو على سارق، له أن يطعن في شهادتها لأنها لم تكن في حالة طبيعية وقت أن شاهدت أو وقت أن سمعت. طبعا في بحث علمي آخر قبل ما نكمل، بس هنقول إن شاء الله، يا ريت تحضر الصور بقى علشان ما يدهمناش الوقت زي الحلقة اللي فاتت وما نستطعش إن احنا نكمل بقية الصور. يا ريت تجيب لي الصور من أولها، هنقولها من أولها برضو عشان اللي ما كانش حاضر الحلقة، وفي نفس الوقت اللي كان حاضر وما حضرش نصف الحلقة الأولاني، فهنعرض إن شاء الله الصور من أولها. وعلى ما يعرض الصور إن شاء الله الأخ الحبيب، طب اتفضل حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ. الصورة اللي بعدها إن شاء الله، وليس الذكر والأنثى، طبعا سيب الصورة لغاية ما نخلص إن شاء الله. ليس الذكر والأنثى، رؤية علمية جديدة تظهر الأبحاث العلمية يوما بعد يوم الاختلاف بين الرجل والمرأة في كل شيء تقريبا، وفي هذه الحلقة حقائق جديدة توصل إليها العلماء تأتي لتشهد على صدق هذا القرآن. الصورة التي بعدها، الدماغ، إنه الجزء الأكثر تعقيدا في جسم الإنسان، يحوي أكثر من 100 تريليون خلية، قلنا تريليون مليون مليون، أي طبعا الأصفار دي حوالي 12 صفر أو 14 صفر، وهذا عدد ضخم جدا، وهو عدد تقريبي، وقد يكون العدد الحقيقي أكبر وكثير، والله أعلم. ويقول العلماء إن دماغ الذكر منذ بداية خلقه في الجنين يختلف عن دماغ الأنثى. الصورة التي بعدها، بحضر الصورة التي بعدها إن شاء الله عز وجل. تظهر الصور الناتجة عن جهاز المسح بالرنين المغناطيسي الوظيفي اللي هو الـ FMRI أن الرجل والمرأة عندما يقومان بنفس العمل فإن مناطق مختلفة من الدماغ تنشط، بما يؤكد بوضوح كامل أن طريقة عمل الدماغ لدى الرجل تختلف عن طريقة عمل الدماغ لدى المرأة. أبحاث علمية حديثة جدا جدا عشان تقول إن الرجل ليس كالمرأة. الصورة اللي بعدها يبين هذا المخطط تغير وزن الدماغ مع تقدم العمر. الشكل الأعلى يوضح تغير وزن الدماغ مع تقدم العمر منذ الولادة وحتى عمر 86 سنة. الشكل السفلي يبين النسبة المئوية لوزن الدماغ بالنسبة لوزن الجسم وكيف تتغير مع تقدم العمر. ويتبين لنا أن دماغ الرجل أكبر من دماغ المرأة. ويتبين كذلك أن نسبة وزن دماغ المرأة إلى وزن جسدها تكون هذه النسبة أكبر عند النساء بقليل من الرجال. الصورة التي بعدها طبعا ده نفس المخطط، يعني نقلب إن شاء الله، نقلب الصورة التي بعدها. بيّنت الدراسات أن حجم دماغ الرجل أكبر من حجم دماغ المرأة عند نفس العمر، يعني في نفس العمر مثلا عند 20 سنة بتلاقي حجم دماغ الرجل أكبر من حجم دماغ المرأة اللي هي في نفس العمر، وذلك 10 إلى 20%. وهذه الزيادة عند الرجل في حجم دماغه تجعله مختلفا عن المرأة في الكثير من العمليات الدماغية. سبحان من أتقن صنع كل شيء، صنع الله الذي أتقن كل شيء. الصورة التي بعدها، كشف الدكتور لاري كاهل أن دماغ الرجل يعالج المعلومات بطريقة مختلفة جدا عن دماغ المرأة، سبحان الخلاق العظيم. حتى في حالة الراحة، واستخدم الباحث إشعاع اللي هو البوزيترون إيميشن توموغرافي أو PET في تجربة تشمل 36 رجلا و36 امرأة، وذلك لدراسة نشاط الدماغ أثناء الراحة دون التفكير بشيء. وأظهرت الصور أن المناطق التي تنشط في دماغ المرأة تختلف عن المناطق التي تنشط في دماغ الرجل. سبحان من قال وليس الذكر كالأنثى، وسبحان من قال من نطفة إذا تمنى، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. الصورة التي بعدها، يقول الباحثون إن هذه النتائج غريبة وغير متوقعة، فلطالما اعتقدوا أنه لا فرق بين دماغ الرجل ودماغ المرأة، ولكن هذا البحث أكد لهم أن الدماغ يعمل بشكل مختلف جدا عند الرجل والمرأة. ويقولون إن تصميم دماغ المرأة جاء مناسبا لتحمل الألم والإجهادات مثل آلام الولادة أكثر من الرجل، حيث أن دماغ الرجل لا يوجد فيه مثل هذه الميزة. سبحانك رب. طبعا ده أبحاث غربية، أبحاث ناس يعني مش مسلمين، لكن نحن طبعا بنستعين بها علشان مش نؤكد صدق، لا ما تقولش نؤكد صدق، عشان القرآن يؤكد هذه الأبحاث، ما فيش حاجة ما تقول يؤكد صدق القرآن وصدق الحديث، هذه كلمة ليست عقائدية، تقول القرآن والحديث بيؤكد كل العلوم. وليس الذكر كالأنثى، الزوجية سنة من سنن الله في خلقه. قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. قال الله عز وجل قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، أو من كل زوجين اثنين قراءة، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. قال الله عز وجل أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يك نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. السورة التي بعدها، منشأ الاختلاف بين الجنسين كما أوضحنا في الحلقة السابقة، أولا تحديد الجنس عن طريق التركيب الوراثي تكوين الغدد الجنسية، ثانيا المخ المذكر والمخ المؤنث، الفروق التشريحية والفروق الوظيفية، ثالثا الفروق في الذكاء. الصورة التي بعدها، ده منشأ اختلاف بيولوجي يعني. الصورة التي بعدها، تحديد الجنس وهذا يمر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى في مرحلة النطفة الأمشاج، كما قلت بعد تكوين النطفة الأمشاج بساعات بيتحدد إن ده هيبقى مخلوق ذكر ولا مخلوق أنثى؟ بعد تكوين يعني عمرك 4 أيام كده، ربنا سبحانه وتعالى يعلم وعلم الإنسان أنه يعلم إن بعد أيام 4 أيام 5 أيام تعرف أو بيتعرف إذا كان ده ذكر ولا أنثى عن طريق الإيه الحامض النووي الدي إن إيه. الصورة اللي بعدها يعني عملية قديمة أوي، عملية مبكرة جدا. دي إن إيه يتعجب العلماء كيف تم وضع، سبحانك يا رب، سبحانك سبحانك، يعني اقرأ الكلام ده، اقرأه معايا وسبح الله بكرة وأصيلة. كيف تم وضع كل البرامج والمعلومات الضرورية داخل شريط صغير لا يرى إلا بالمجهر. سبحانك من كل شيء، من أي شيء خلق، من نطفة خلقه فقدره. وكيف يستطيع هذا الشريط التحكم بعمل الخلايا والتكاثر وفق نظام شديد التعقيد. سبحان من خلق. هل هي المصادفة أم هو الله عز وجل؟ لا، هو الله عز وجل. مصادفة إيه في دي؟ تأملوا معي أو قول الحق تبارك وتعالى عن نفسه: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. والله أنا يعني نفسي أتكلم عن دي إن إن شاء الله بإذن الله. المرحلة الثانية مرحلة الاكتساء باللحم. طبعا في هذه المرحلة بتتكون غدتي التناسل، الخصية والمبيض. في هذه المرحلة تقريبا عند 6 أسابيع، تقريبا عند 6 أسابيع بتعرف إذا كان ذكر ولا أنثى في هذه المرحلة. المرحلة الثالثة اللي هو الصورة اللي بعدها، اللي هي مرحلة النشأة وتمايز الأعضاء الخارجية بقى، ثم أنشأناه خلقا آخر. وهنتكلم عن مرحلة النشأة الوحيدة، لأن دي الوحيدة اللي لسه باقية لنا في الرحلة المقدسة، مرحلة النشأة. كنا قطعناها وإن شاء الله نستأنف. الصورة اللي بعدها: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. طبعا الصور المعروضة أمام حضرتك على السلالة من طين، وبعدين النطفة نمرة 2، وبعدين العلقة نمرة 3، وبعدين المضغة نمرة 4، وبعدين العظام نمرة 5، وبعدين كسونا العظام لحم نمرة 6، ثم أنشأناه خلقا آخر. طبعا دي المراحل الرحلة المقدسة اللي احنا قاعدين نقول فيها منذ هذا البرنامج المبارك، وإن شاء الله لسلنا مرحلة النشأة إن شاء الله. الصورة التي بعدها تبدأ الاختلافات التشريحية بين مخ الذكر والأنثى أثناء تكون الجنين في رحم الأم بعد 18 إلى 26 أسبوع من الحمل. ده صورة يعني بحبها قوي، لو صورة برين 6 ده معمولة برة عند الغرب، يعني برين 6 يعني جنس المخ. سبحانك يا رب، يعني هم قالوا أن المخ فعلا مخ ذكر ومخ أنثى. مخ يعني مخ إيه؟ تركيبي تشريحي ووظيفي، تشريحيا ووظيفيا مختلف. تشريحيا ووظيفيا مخ الرجل غير مخ الايه الانثى. وتبارك الله احسن الخالقين. هات الصوره اللي بعدها ان شاء الله. اولا الفروق التركيبيه. وجد ان حجم الخلايا العصبيه في القشره المخيه، معلش التفاصيل يعني ممكن تكون ممله بالنسبه لك شويه، ولكن ده طب يعني او تشريح. حجم الخلايا العصبيه في القشره المخيه السيريبرا كورتكس، وهي الطبقه التي تغطي المخ، اكبر حجما واقل عددا في النساء منها في الرجال. ووجد أن مخ الرجل غير متماثل، لأن الفص الأيسر أكبر من الفص الأيمن، بينما في المرأة الفصان متماثلان. فروق تشريحية تركيبية. ثانيا قول بقى الصورة اللي بعدها إن شاء الله. الصورة اللي بعدها هنا يعني رسوم توضيحية عشان تشوف المخ وتشوف مراكز السمع والبصر في المخ وتشوف الخلية العصبية فوقيات. الصورة اللي بعدها المادة الرمادية اللي هي الجري ماتر، وهي عبارة عن نسيج عصبي يتألف من خلايا عصبية ذات محاور غير مغطاة بمادة النخاعين الميلين اللي هو الميلين يعني، وتكون الأجزاء السطحية من المخ والعميقة من الحبل الشوكي، وتعتبر محط التجميع وتوجيه للإشارات العصبية من المخ إلى المادة البيضاء. ديت موجودة في المرأة في مكان غير المكان اللي موجودة فيه في المرأة، يعني موجودة في المرأة بكثافة، آسف في الكلمة، يعني موجودة في المرأة بكثافة في مناطق أكتر كثافة من المناطق الموجود فيها في الرجل. يعني المادة الرمادية اللي هي محطة تجميع وتوجيه للإشارات العصبية من المخ إلى المادة البيضاء بتختلف كثافتها في مناطق معينة عند المرأة عن الرجل. أقول تاني يعني خلي الصورة شوي. يعني المنطقة الرمادية الجيرية مطر بتختلف في حاجتين، في الكثافة وفي المكان في الرجل عن المرأة، وهي مادة وهي مسؤولة عن تجميع وتوجيه الإشارات العصبية من المخ إلى المادة البيضاء. وجد أن المناطق اللي في المرأة اللي أكثر كثافة فيها هي المناطق المسؤولة عن الذاكرة والعاطفة، سبحان الله. والمناطق اللي موجودة بكثافة في المادة الرمادية عند الرجل هي المناطق المسؤولة عن اتخاذ القرارات المهمة. سبحانك يا رب، في اختلاف تشريحي بينتج عنه اختلاف وظيفي واختلاف سلوكي. الصورة اللي بعدها. أثناء الكلام وجد العالم فلان أن الرجل يستخدم منطقة صغيرة في النصف الأيسر من المخ إذا كان الرجل يمينيا. أثناء الكلام، أثناء الرجل بيتكلم، يعني هنقول الكلام ده في الحلقة اللي فاتت بس نقولها تاني إن شاء الله. في النصف الأيمن من المخ إذا كان الرجل أعصب، يعني لما يجي الواحد بيتكلم كراجل، لما يكون الرجل بيتكلم وجدوا أن الرجل بيستخدم منطقة صغيرة في النصف الأيمن من المخ إذا كان الرجل بيكتب باليمين، وإذا كان عسلاوي باللغة المصرية يعني بيكتب بالشمال فبيستخدم منطقة في النصف الأيمن من المخ. في المرأة سبحان الله تستخدم كل من نصفي المخ في الاستماع والكلام، تسمع وتتكلم في نفس الوقت، أي أنها تستخدم جزء أكبر من المخ لنفس المهمة مقارنة بالرجل. اختلافات تشريحية، وهذا ربما يفسر قدرة المرأة على الكلام والاستماع في آن واحد بصورة أفضل من الرجل، ولعل هذا أيضا يفسر تماثل نصفي مخ المرأة، بينما في الرجل هما غير متماثلين لأن الرجل يستخدم أحد نصفي المخ فقط. الصورة اللي بعدها، احنا قلناها الحلقة اللي فاتت ديت. الصورة اللي بعدها، هناك فروق في الذكاء بين الأولاد والبنات من النشانات، مش مقصود الذكاء يعني حدة الذكاء، لا، هو يعني تفوق الأولاد في الرياضيات يعني في نوعية العلم، وتفوق البنات في اللغات يعني في نوعية العلم مش في الذكاء. يعني البنت ذكية جدا في اللغات، الولد ذكي جدا في الرياضيات، وده برضو مشاهدات أجنبية مش ملناش يد فيها، وما احناش متعصبين للرجل ضد المرأة. الصورة اللي بعدها، هدية الحلقة، هدية الحلقة، اللهم اجزي خيرا من أهدانا هذه الحلقة، اللهم اجزيه خيرا يا رب. هنا يعني كل حلقة إن شاء الله عز وجل هنعرض هدية كده، نرى في الصورة اللي هو السقف المحفوظ، نرى في هذه الصورة كوكب الأرض على اليمين ويحيط به مجال مغناطيسي قوي جدا، ها على اليمين اهو، وهذا المجال كما نرى يصد الجسيمات التي تطلقها الشمس وتسمى الرياح الشمسية القاتلة، ولولا وجود هذا المجال لاختفت الحياة على ظهر الأرض. ولذلك قال تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. اللهم ذكرنا بآياتك رب. أنا عايز أقرأ تاني الصورة اللي أهداني إليها من أحب، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيه. نرى في هذه الصورة كوكب الأرض على اليمين، كوكب الأرض على اليمين هوت، ويحيط به مجال مغناطيسي. شايف المجال المغناطيسي؟ مجال مغناطيسي اللي هو مجال المغناطيسي بتاع الأرض، وهذا المجال كما نرى يصد الجسيمات التي تطلقها الشمس وتسمى الرياح الشمسية القاتلة. يعني في الشمس بتطلق جسيمات تسمى هذه الجسيمات رياح شمسية قاتلة، ولولا وجود هذا المجال اللي هو بيصد الجسيمات اللي بتطلقها الشمس، مجال مغناطيسي الأرض بيصد الرياح الشمسية القاتلة، لولا وجود هذا المجال لاختفت الحياة على ظهر الأرض. ولذلك قال تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظة وهم عن آياتها معرضون. طبعا الصورة بعيدة عن الحلقة، ولكن إن شاء الله بنعدكم إن احنا مع كل حلقة بنعرض هدية كده، ربنا يجزي خير اللي بيهدينا بهذه الهدايا الجميلة. تقريبا المرجع في هذه الصورة هي مجموعة مواقع عالمية موثوقة، وهي وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، موقع ناشونال جيوغرافيك، موقع الموسوعة الحرة، موقع وكالة الفضاء الأوروبية. من بركة العلم إسناده، نحن أمة الإسناد، نسألكم بالله ألا تنسونا في دعوة صالحة، وجزاكم الله خيرا. انتهت الصور، وهنكمل إن شاء الله عز وجل هذه الحلقة البديعة التي تذكرنا بالله عز وجل، وتذكرنا بخلق الله عز وجل، وتذكرنا بصنع الله عز وجل، ومن ثم تذكرنا بشرع الله عز وجل. هذا الدين أحبتي في الله دين محكم، لا احتمال لخلل في ذرة من ذرات هذا الدين، ليس هناك احتمال ولو يعني في مثقال الذرة، لأنك لو وجدت خللا في خلق الله لوجدت خللا في شرع الله. ونحن مؤمنون، ونحن مؤمنون وموقنون، سواء نحن الموحدين بالله عز وجل أو حتى الكفرة الذين لا يدينون بدين أو يدينون بدين غير دين الإسلام، يعتقدون اعتقادا جازما أن خلق الله لا خلل فيه ولا عيب ولا ثقوب ولا شقوق، وهم يتحدثون عن إبداع الخلق حديثا ممتعا ومبهرا، ولكنهم للأسف لا ينسبونه إلى الله عز وجل. فنحن نوقن أن خلق الله لا عيب فيه، والخالق هو المشرع واحد، إله واحد لا شريك له. فحينما تعرض لنا قضايا المرأة وتشريعات خاصة بالمرأة وتشريعات خاصة بوظيفة المرأة، علينا أن نقول سمعنا وأطعنا، لا نجترئ على الله عز وجل، ولا نكابر أمام شرع الله عز وجل، ونقبل كل ما جاء عن الله وعن رسوله بقلوب مستسلمة. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وقال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في صدورهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تسليم كامل لله عز وجل، تسليم كامل لشرع الله عز وجل. أريد أن أحدثكم عن بحث أيضا، يعني قبل ما نكمل، لواحد أجنبي اسمه روجرز سبري، حائز على جائزة نوبل في الطب، وقال في وجود اختلافات بين مخ الرجل ومخ المرأة أيضا، وقال في إحصائية طريفة جدا جدا إن في فرق بين الرجل والمرأة في التفكير، عند التفكير في حل مشكلة، يعني عند التفكير في مشكلة بتعرض على الرجل ومشكلة بتعرض على المرأة، ففي فرق، في فرق بين الرجل والمرأة حينما يفكر الرجل أو تفكر المرأة في حل هذه المشكلة. فيقول، ده طبعا أبحاث برضو أجنبية للأسف الشديد، المرأة تستخدم علامات ظاهرة ومميزة للوصول إلى هدف معين، الرجل يستخدم علامات تصويرية فراغية للوصول إلى نفس الهدف. يعني تصور الرجل غير تصور المرأة لحل المشكلة. النساء حينما تعرض مشكلة يشتركن جميعا كجماعة في حل المشكلة، الرجال لما بتعرض عليهم نفس المشكلة كل راجل بيحلها بطريقته، طبعا ضمن نتائج البحث. المرأة تعرض عليهم مشكلة، ممكن مجموعة من النساء أربعة مثلا، وتعرفين يعني أربعة، ممكن يجتمعوا عشان يحلوا مشكلة واحدة. في حال الرجل لما تعرض عليهم نفس المشكلة على أربع رجال عشان نخلي العدد أربعة، هتلاقي كل واحد حل المشكلة بطريقته. ده بحث أجنبي برضو لروجرز سبري. برضو وجد روجرز سبري إن مركز العاطفة والذاكرة في المرأة موجود في القشرة السطحية للمخ اللي هي سيريبرال كورتكس. مركز العاطفة والذاكرة في الرجل موجود في حتة عميقة أو في المخ، ما تطلعش إيه إلا بصعوبة، اسمها الهيبوكامبس. يعني مركز العاطفة والذاكرة عند الرجل يعني مستخبية شوية، إنما المرأة سطحية العواطف والإيه والمشاعر. طبعا في معنى آخر لرخصان العقل بمناسبة بقى العاطفة والذاكرة، إن عاطفة المرأة بالنسبة للعقل جياشة جدا جدا. طبعا يكفينا في هذا يعني موقف الزاهدة العابدة العالمة الفقيهة أمنا عائشة رضي الله عنها، وهي حبيبة رسول الله وزوجه في الدنيا وفي الآخرة، وهي العالمة كما قلت، الفقيهة، الفاقهة، الفقيهة، العابدة، الزاهدة، التقية، النقية، الحصان، الرزان، المبرأة من فوق سبع سماوات، حبيبة رسول الله وزوجه في الدنيا وفي الآخرة. يعني طغت عليها عاطفتها يوما، وهي العاقلة كما قلت، الزاهدة، الفقيهة، العالمة، ولكنها حينما جاءها رسول الله، الحديث في صحيح الإمام البخاري وسلم ابن ماجه، يعني حديث صحيح في صحيح الإمام البخاري وسلم ابن ماجه، حينما جاءها رسول الله بطبق من الحلوى أهدت إليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، فألقت عائشة بالطبق على الأرض فكسر، وتبسم رجل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقال القولة التي نتداولها دائما: غارت أمكم. إنها كانت تغار على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكانت يعني عاطفتها نحو الرسول جياشة. هذا معنى من طغيان العاطفة على العقل عند المرأة. وأحسب أن السنة لم تترك شيئا، يعني السنة أحبتي في الله والقرآن قوي، القرآن أبدا لن يكون في موقف دفاع، وهناك أمور يعني ربما في ديانات ومذاهب أخرى وأفكار أخرى ربما يعني يدارونها أو يعني يزيف التاريخ، طبعا تزييف التاريخ البشري، يعني سنة من سنن البشر، إنما القرآن موثق وموثق من قبل الحق تبارك وتعالى. يعني حادثة الإفك بتفاصيلها ذكرت في كتاب الله عز وجل، يعني لو في أي ديانة أخرى، في أي تاريخ آخر، في أي مذهب آخر، ممكن تستخبى في بطون التاريخ، لا، حادثة الإفك يعني ذكرت، حادثة زينب في الأحزاب ذكرت، عبس وتولى ذكرت، هزيمة أحد ذكرت، يعني أشياء في السنة، منها هذه القصة لعائشة رضي الله عنها، وكأن يعني أحسب أن هذه يعني ذكرت وحدثت لتكون دائما يعني عنوانا لعاطفة المرأة، عنوانا لجيشان هذه العاطفة عند المرأة، عنوانا لرحمة الزوج بالمرأة حال عاطفتها. أكرر رحمة الرجل بالمرأة حال ضعفها، والمرأة ضعيفة، حال حيضها، حال نفاسها، حال بلوغها هذه السن الخطيرة. لنا في الحبيب أسوة، لنا في رحمة الله للعالمين أسوة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وإذا رحمت فأنت أم أو أب هذان في الدنيا هم الرحماء. رسول الله يعلمنا كيف نتعامل مع المرأة حال ضعفها الأنثوي الطبيعي العاطفي كما فعل مع عائشة. نتعامل مع المرأة في حال الحيض وهي متغيرة نفسيا وسلوكيا وجسديا، نتعامل مع المرأة حال سن يأسها بنفس المنظومة الإسلامية الرحيمة العطوفة الرقيقة. ويعرض القرآن، يعني يعرض القرآن الكريم، وأرجو أن يبارك الله في الوقت، صورة لفطرة الإسلام، الفطرة النقية العظيمة الجميلة، في مشهد بديع قصير جدا جدا ولكنه كله معاني، القرآن كله أسرار. يعني في سورة القصص بيعرض القرآن الكريم عرضا بديعا للرجل ذي الفطرة السوية وللمرأة ذي الفطرة السوية. الرجل ممثلا في موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، والمرأة ممثلة في ابنة الرجل الصالح، وطبعا يعني بيقين هي ليست ابنة شعيب لكثير من الدواعي ليس مجالها الآن، هو رجل صالح ولم يصرح باسمه في القصة، وليس شعيبا النبي المعروف صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الغرض ان احنا بنعرض نموذج للرجل كما خلقه الله عز وجل، بفطرة النبي، فطرة نبي، يعني الأنبياء هم صفوة الخلق عند الله عز وجل، هم قدوة الخلق. الله يخلق ما يشاء ويختار، خلق الله البشر واصطفى منهم الأنبياء، واصطفى من الأنبياء الرسل، واصطفى من الرسل أولي العزم من الرسل، واصطفى من أولي العزم الخليلين محمد وإبراهيم، واصطفى من الخليلين محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فموسى عليه السلام نبي من أولي العزم من الرسل، نبي من أولي العزم من الرسل، رجل يوضح القرآن فطرته السليمة مع امرأة. يعني هنا مشهد في موضوعنا، رجل وامرأة، أرجو أن نتمله طويلا، وإذا لم يسعفنا الوقت أرجو أن تفتحوا كتب التفسير بعد الحلقة لكي يعني تطلعوا على هذا النموذج الفذ والفريد الذي يعرضه القرآن الكريم. موسى المطارد من الدولة بأسرها، المكدود، المجهد، المتعب، الذي جاء فوجد يعني فلما ورد ماء مدينة وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ فطرة الرجل حينما يرى امرأتين ضعيفتان، حينما يرى امرأتين ضعيفتين يعني تزاحم الرجال، لا تزاحم الرجال في سقيا الماء، الفطرة تقتضي من الرجل أن يحفظ كرامة المرأة وقت أن تحتاجه هذه المرأة، فيهب لنجدتها ما خطبكما؟ الخطب أن تكون هناك نساء في محضر رجال، خطب جسيم، هذه الفطرة، هذه هي الفطرة الإسلام النقي. خطب ما خطبكما؟ يعني إيه الخطب؟ طبعا اللي هو الأمر الجسيم، الأمر الإيه العجب. ما خطبكما؟ امرأتين في وسط رجال، قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. كلام مؤدب، كلام رقيق، كلام مستقيم، كلام لا عوج فيه ولا التواء ولا إغواء، كلام قصير جدا يؤدي إلى معنى محدد. قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. الذي ألجأهما إلى هذا الخطب شيخ كبير لا يستطيع أن يزاحم الرجال. هنا الضرورة، الضرورة التي تدفع المرأة إلى أن توجد مع رجال، هذا هو الإسلام. ضرورة دفعت المرأتين إلى شيء، خطب سماه القرآن الكريم خطب، أمر جلل، أمر عظيم، ضرورة أن يكون هناك شيخ كبير. فاقتضت الفطرة السليمة للرجل السوي، فهذا نموذج للفطرة السوية المستقيمة للرجل. اقتضت هذه الفطرة السوية للرجل النبي موسى عليه السلام أن يسقي لهما وأن يعفهما وأن يعني يكفيهما مؤونة أن يزدحم النساء بالرجال، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وتمضي أحداث القصة بالمرأة الصالحة ابنة الرجل الصالح، المرأة المستقيمة الفطرة، لكي نعرض هذا النموذج لبناتنا ونسائنا ولأمتنا وللعالم كله، كيف تكون العلاقة السليمة بين الرجل والمرأة، علاقة الفطرة المستقيمة. حينما جاءت المرأة تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، سبع كلمات لا ثمن لها، معنى أن المرأة جاءت على استحياء، وجاءته إحداهما تمشي على استحياء، وجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت، وجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت، هذه السبع كلمات. ولكن القصة طبعا يطول الحديث فيها جدا، قصة نبي من أنبياء الله ذا الفطرة السليمة مع امرأة صالحة تمثل نموذجا لاستقامة الرجل في علاقة واضحة جلية مع امرأة صالحة. قصة كما قلت مراميها كثيرة وأهدافها كثيرة، ولكن الوقت ودائما لا يسعفنا بأن نكمل. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في أوقاتنا، وأن يبارك فيما نعلم، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على كل شيء قدير. وأسأله تبارك وتعالى سؤال المسكين الفقير إليه تبارك وتعالى ألا يحرمنا من شرف الدعوة إليه ولا من عز البلاغ عنه، وأن يستعملنا في دعوته وفي الجهاد في سبيله، ولا يستبدل بنا، إنه على كل شيء قدير. وأسأله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يميتنا على التوحيد والسنة، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.